أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فبداية أدعو الله جل وعلا كما دعوت في اللقاء الماضي والذي قبله، أدعو الله جل وعلا أن ييسر وأن يوفق جميع إخواننا الطلاب. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم سدد ألسنتهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لهم يا ربنا كل أمر عسير. اللهم أعنهم على كل خير، اللهم أعنهم على السهر بالليل، اللهم بارك لهم في عقولهم، وبارك لهم في كتاباتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، واجعل يا ربنا نتائجهم تغص حلوق الكافرين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. كما أسألك أن تعافينا وأن تشفينا جميعا ومرضى المسلمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نقسمه إلى شطرين كما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي مع شطره الأول في هذا اللقاء، وشطره الثاني بأمر الله عز وجل في اللقاء القادم أو الذي بعده، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني في معجمه، ورواه البيهقي والبزار من حديث أنس بن مالك، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عمر. رواه البزار والبيهقي والطبراني من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وحديث أنس بن مالك. وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي مشكاة المصابيح وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المنجيات خشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. المنجيات ثلاثة وكذلك المهلكات. أما المنجيات خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. فلقاؤنا الليلة مع هذا الشطر الأول الذي عنونت له بعنوان المحاضرة ألا وهي المنجيات. وبأمر الله عز وجل نتمم هذا الحديث النبوي المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم عن المهلكات في اللقاء القادم بأمر الله عز وجل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه أشدد الإيه؟ أشدد ثلاثة الإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة البيهقي: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. فهذه بحق أشد هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الشح المطاع ومن الهوى المتبع ومن الإعجاب بالنفس. فالليلة بأمر الله عز وجل موعدنا مع المنجيات التي لطالما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيه الله جل وعلا بهن. فقد ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو ربه كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، ويتعلم الصحابة من النبي أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والعدل أو وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد. أقول أمين. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى لقائك، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. آمين 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 يا رب العالمين. فعلمك النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الخبري وبالأسلوب الإنشائي. علمك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق إخبارك، أسلوب خبري إخبارك، عن طريق إخبارك أن طريق النجاة الحث أو البحث أو هذه ثلاثة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأسلوب الإنشائي، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن ينجيه بهذه الثلاثة: خشية الله في السر والعلانية، العدل في الرضا والغضب، القصد في الغنى والفقر. أول طريق النجاة التي يسعى ويحوم حولها ويطلبها كل صادق يريد النجاة من النار، يريد الفوز بالجنة، يريد النظر إلى وجه العزيز الغفار. طريق النجاة ثلاثة حدده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أخذ النبي بعبارة أصح، أخذ النبي من طريق النجاة هذه ثلاثة، إذ أنها أعظم ما يوصلك إلى الله، وأعظم ما ينجيك بأمر الله من النار. أول شيء ألا وهو خشية الله في السر والعلانية. خشية الله في السر والعلانية. أيها الكرام، مما هو معلوم أن الله جل وعلا وصف عباده المتقين المؤمنين في مطلع سورة البقرة في أول القرآن بأن هؤلاء المتقين الذين يورثهم الله جل وعلا جنات النعيم لهم صفات. وأول صفة صدر الله جل وعلا بها صفات هؤلاء المتقين المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة من صفات المتقين المؤمنين الإيمان بالغيب. وأول غيب ينبغي أن يؤمن به المؤمنون هو الله سبحانه وتعالى، أول غيب، فالله غيب عنا. فالمؤمن هو الذي يؤمن بالله جل وعلا مع علمه أنه لا يراه، وتلك مرتبة تفوق مرتبة الإسلام والإيمان، ألا وهي مرتبة الإحسان، مقام الإحسان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في صحيح مسلم ورواه كذلك البخاري باختلاف في الألفاظ من حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإيمان بالغيب، هذه مرتبة خشية الله جل وعلا في السر والعلانية، أنت ليس معك أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ليس معك أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تعمل وكأن الله جل وعلا، بل تعمل وكأنك ترى الله فإن لم تكن ترى الله، وهذا أمر يقيني، فلتعمل كأن الله جل وعلا يراك. واحد من السلف خرج على أناس يغتابون وينمون، فجلس بينهم ثم قال: أيها الناس، تخيل كده أنت قاعد وسط عشر قاعدين يغتابوا وينمون، أيها الناس، لو أن بينكم الآن رجل ينقل كلامكم إلى السلطان، لو بيننا كده واحد من بتوع أمن الدولة، هينقل كلامك اللي هتقوله لهناك، تقول إيه؟ هتكلم مظبوط ولا لو أن بينكم الآن رجل ينقل كلامكم إلى السلطان، أكنتم تغتابونه أو تغضبونه؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم الآن من ينقل كلامكم إلى الملك. عليك رقيب وعتيد ينقل كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلتعلم أن كل كلمة ستنطق بها، بل كما قال بعض العلم ربما يكتب هؤلاء الملائكة الذين هم عن يمينك وشمالك، ربما يكتبون أعمال القلوب، يكتبون ما في قلبك كما قال بعض العلم، وينقلوه إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. فلتنتبه وأنت تجلس، فكلامك عند الله مسجل الآن، مسجل، فلتخشى من الله جل وعلا بالغيب، خشية الله في السر والعلانية، تلك والله هي التي تنجو بها. المثل بيقول: من خاف سلم. صح، هذا مثل حقيقي، لكن الذين يقولونه يقصدون به الخشية في الدنيا من الناس، لكننا نقصد به الخشية في الدنيا من رب الناس سبحانه وتعالى. فإن خشيت من الله جل وعلا في السر والعلانية، فالسر عند الله علانية، الغيب عند الله كالشهادة، مسألة الزمن، مسألة ما سيحدث، كل هذا عند الله جل وعلا، سواء الماضي كالحاضر كالمستقبل عند الله سبحانه وتعالى سواء، ما تخفيه وما لا تخفيه عند الله سواء، ما يظهر أمام الناس وما لا يظهر عند الله سبحانه وتعالى سواء. وإني أحذرك الله سبحانه وتعالى، كما حذرك الله سبحانه وتعالى نفسه، ويحذركم الله نفسه، أحذرك بأن الله جل وعلا يطلع عليك ويعلم سرك ونجواك، كما قال الله جل وعلا في سورة الرعد، وهو يحذر الناس من أنه يعلم ما أسروا وما أخفوا، ويحذرهم كذلك في سورة فصلت من أنهم لو ظنوا أن الله لا يعلم هذا يوقعهم في جهنم. قال تعالى في سورة الإسراء، في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال عالم الغيب والشهادة، يمكن انت يخطر في بالك ان ربنا يعرف الشهادة ما يعرفش الغيب، لا، قدم الله قبل ان يقول عالم الشهادة قال عالم الغيب، كأنه يرد عليك يقولك انت فاكر انه ما يعرفش الغيب، لا يعرفه، بل ويعرفه مثله مثل الشهادة، لكنه قدم الغيب حتى لا تظن أن الله لا يعلم. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سبحانك يا عالم الغيب والشهادة، تعلم ما أسررنا من القول وما جهرنا به، بل هو عندك سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وقدم الله أيضا الإسرار حتى لا تظن ظن السوء بالله أنه لا يعلم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ليه؟ معك الله جل وعلا جعل معك أدوات تجسس، لا أدوات نقل حديثة أحدث مما تظن. فممكن أدوات التجسس الموجودة دلوقتي لو أنت دخلت في مكان بيشوش على الأجهزة ما تشتغلش. لما الأمريكان عملوا أجهزة تجسس صغيرة جدا، بقول لك جهاز التجسس كرأس الدبوس، عارف رأس الدبوس؟ حطوها في قاعة الاجتماعات الأمريكية، قاعة الاجتماعات الروسية في الكريملين. الروس ما دخلوش المبنى اللي بنوه الأمريكان، لما عرفوا ان بعض الاخبار انتقلت قالوا خلاص احنا مش عارفين قضايا التجسس فين. هي وهم بيبنوا حطوا راس دبوس تنقل عن طريق الاستشعار عن بعد. بس حديثا بيعملوا حوالين البناء ادوات معينه تشوش على كل جهاز الا من ادخل فيه رقم الكود السري. يعني اي جهاز محمول داخل المبنى ده ما يشتغلش الا اللي ادخل له الرقم السري المحفور عنده. سبحان الله. لكن أجهزة التجسس أو بعبارة أصح أسباب الرقابة الربانية التي جعلها الله عليك لا يشوش عليها أحد، إنها بأمر الملك سبحانه وتعالى، رقيب وعتيد في الخلاء معك، لو حولك حراسة مشددة معك، في أي مكان معاك. ولو ظننت أن شيئا تصنعه لا يصل إلى الله فهذا الظن والعياذ بالله ظن السوء يوقع صاحبه في جهنم. قال تعالى في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا ظن السوء بالله جل وعلا محال أن يصل إلى الله، محال أن يكون لله. فسواء أسررت أو أعلنت، تكلم أو لم تتكلم، فالله جل وعلا عنده هذا العلم سواء. فيا من تغلق على نفسك باب غرفتك وتجلس أمام الجهاز وتدخل على الإنترنت وتضع سماعة الأذن حتى لا يسمعك أحد، وتلف شاشة الكمبيوتر تجاهك حتى لا يراك أحد، ويدك على كليك شمال عشان لما يدخل فك تلغي على طول، لا تظن، إياك أن تظن أن الله لا يراك، إياك أن تظن أن الملائكة لن يسجلوا عليك، بل مسجل عليك أمام الله، وستفضح والله يوم تبلى السرائر، ستفضح يوم يكون السر أمام الناس يوم القيامة العلانية. تسقط الأقنعة عن الوجوه، ويفضح كل صاحب سوء أمام الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. فيا من اختلست نظرة فسرت في الطريق مع أصحابك وأظهرت لهم أنك تغض البصر، فمرت عليك امرأة فأريتهم أنك تلف بوجهك لكنك خطفت نظرة قاصدا بعينك لن تخفى على الله جل وعلا. ذكر نفسك، تركوا في درس الجمعية الاثنين اللي فات، اللي عنده كمبيوتر أو ابتلي بدش يكسره مش عارف يكسره، يعمل على الشاشة آية تأخذ بمجامع قلبه، يحط من بداية الكمبيوتر كده مدخل كده، أول ما يدخل على الكمبيوتر يبقى البداية آية تخوفه من الله سبحانه وتعالى. اللي بيخش على نفس قطه وبيقفل عليه يحط كده على الباب إن الله كان عليكم رقيبا، يكتب على شاشة التلفاز كده على شاشة الكمبيوتر، يكتب آية تأخذ بقلبه بعيدا عن الشيطان قريبا من الرحمن سبحانه وتعالى، فيكتب ألم يعلم بأن الله يرى. فخشية الله جل وعلا في السر والعالية هي مرتبة الإحسان التي لو وصلت إلى قلبك غفر الله ذنبك ورفعك الله جل وعلا إلى مرتبة لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. يا من تخشى الله جل وعلا في السر والعلانية أبشر بأن هؤلاء الذين يخشون الله في السر والعلانية يغفر الله لهم ذنوبهم، الذنوب اللي انت عملتها وما كنتش خائف من ربنا، الآن خشيت من الله تعالى، فلما وصلت الخشية إلى قلبك غفر الله لك ذنبك. قال تعالى في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. نعم الله عليم بذات الصدور، يعلم ما في نفسك قبل أن تعلم أنت ما في نفسك، فهو قريب إليك. ما مدى هذا الكرب؟ الله قريب منا، ما مدى قربه؟ كيلومتر، متر، سنتيمتر، مليمتر، لا، الله جل وعلا قربه منا بعلمه وهو مستوى على عرشه، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكيله ولا سنتي ولا ملي، بل أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم ما في نفسك قبل أن تعلم أنت ما في نفسك. يا من نسيت ذنبك الله جل وعلا لم ينسه، ويا من خشيت من ذنبك الله سيغفره لك. فخشية الله جل وعلا، أبشر من حصل في قلبه الوجل من الله جل وعلا وهو الخوف والخشية مع الحب، أبشر من خشي الرحمن بالغيب بأن الله جل وعلا سيغفر له ذنبه، أبشر من خشي الله جل وعلا في السر والعلانية بأن الله جل وعلا سيظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعد النبي منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أراد أن يعصي الله في وقت الخلاء فتذكر الله ففاضت عيناه وخشي من الله جل وعلا. بهذه الخشية يغفر الله ذنبه. يا من تخشى الله بالسر والعلانية أبشر، لن تمسك النار، لن تمسك النار طرفة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فكما هو مستحيل أن يعود اللبن إلى الضرع الذي حلب منه، كذلك محال أن تمسك النار. يا من تخشى الرحمن في السر والعلانية أبشر بأن الناس إذا خافوا في الآخرة فإن الله يؤمنك من كل خوف وفزع، فأنت تعيش في أمن وأمان وطمأنينة وسعادة في أرض المحشر. قال تعالى في الحديث القدسي فيما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث شداد بن أوس وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. تخشى الله جل وعلا وإن ذهب عنك الرخباء، تخشى الله جل وعلا وإن ذهب عن النظر إليك الوجهاء، تخشى الله جل وعلا وأنت في السر والعلانية في الظلام والضياء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس في الليل ذات ليلة، يسير في الليل يتفقد رعيته، فيسمع عمر بن الخطاب من بيت فيه سراج مضيء يسمع امرأة تقول لابنتها وفتاتها: يا بنيتي اخلط اللبن بالماء او الماء باللبن. فقالت البنت: يا أماه، ألم تسمعي وتعلمي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أمرنا ألا نخلط الماء باللبن؟ قالت: وأين عمر الآن وعمر يسمع؟ والله قبل عمر يسمع، والله قبل عمر يسمع. فضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات هي عند الله سواء، والظلام الدامس، سير الناس في الظلام الدامس، بل خطى النملة في الظلام على الصفات الملساء في الليلة الظلماء هي عند الله سواء. فإذا بالفتاة تقول لأمها: يا أماه، والله ما كنت لأطيع عمر في الملأ وأعصيه في الخلاء، إذا كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. يخرج رجل مع فتاة في جوف الليل فيتذكر الله جل وعلا على لسان الفتاة، يقول لها: ما يرانا إلا الكواكب، كلغة العشاق الحبيبة الذين أفسدوا علينا أحسن كلمة، كلمة الحب أفسدوها علينا. فيخرج هؤلاء ويأخذ الفتاة بعيدا ويقول: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها، وأين مكوكبها؟ يمضي عمر بن الخطاب مع عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة فيرى غلاما يرعى الغنم، فيقول عمر له مختبرا: أعطنا شاه. قال الغلام: ليست لي، إنما هي ملك لسيدي. قال: كل لسيدك، أكلها الذئب. فقال: إذا كان سيدي لا يراني فإن ربه يراني. خشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية تورث قلبك الإيمان، تجعلك من أهل الإحسان، تقربك من الرحيم الرحمن. خشية الله جل وعلا في السر والعلانية سبيل النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا تخشى الله؟ أما تسأل نفسك لماذا تخشى الله؟ يا أيها العاصي لماذا تخشى الله؟ ويا أيها الطائع، أنتم الطائعون كما نظنكم ونحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا. فأنتم الآن تركتم المقاهي والشاشات والمشي مع الفتيات والتفرج على الفاتنات، تركتم ذلك لأجل رب الأرض والسماوات، نظنكم من الطائعين ومع ذلك تخشون الله. لماذا؟ لماذا يا أيها المصلي إذا صليت وبعد أن تسلم تخشى الله فتقول أستغفر الله، أستغفر ربنا بعد الصلاة بعد العبادة. لماذا تخشى الله؟ تخشى الله جل وعلا لأنه قوي، لأنه قاهر، لأنه عزيز ذو انتقام، لأنه جبار، فتخشى الله جل وعلا. وأنت ما قدرته حق قدره تخشى أن يعاقبك بجرمك وذنبك. كان واحد من السلف وقد سئل لما تخشى الله، خايف من ربنا ليه؟ قال أخشى وهو القوي القاهر أن يلقيني في النار ولا يبالي. تخشى بسؤم ذنب واحد، بسؤم ذنب واحد كهذا الذنب الذي صنعته المرأة السوداء حين حبست هرة لم تطعمها ولم تسقيها، بسؤم ذنب واحد ألقيت في النار فاستغاثت يا مالك ليقضي علينا ربك إنكم ماكثون، نادت على خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، لا إجابة إلا بما يبكتهم ويخزيهم. نالوا على الشيطان، تبرع الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. نادوا على الأسياد والأتباع، احملوا عنا أثقالنا كما وعدتونا. لا والله، بل هم يتلاعنون يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا. نادوا على الله، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فأخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي ولا يأذن لي بالكلام. لماذا تخشى الله؟ تخشاه لأنه قوي، لأنه قادر، لأنه عزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ذات يوم ويخطب الصحابة، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قول الله جل وعلا في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره قرأها النبي، فخشي الله بالغيب، خشي الرحمن بالغيب، فقال مخاطبا الصحابة وقد تأثر واهتز وارتعدت فرائصه بل وجسده بل والمنبر من تحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الملك، أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أنا العزيز، أنا الجبار، أنا الكريم، فأين ملوك الأرض؟ قال ابن عمر: فوالله لقد رجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. خشي النبي ربه بالغيب، بل من خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى بالغيب وهو أخشى الناس وأتقى الناس، خاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصالح، خاف ألا يتقبل الله صلاحه. وهذه عبادة الصالحين، ها هي أم المؤمنين عائشة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مستدرك الحاكم وسنن الترمذي وصححه الحاكم وافقه الذهبي من حديث أم عائشة، قالت: يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة بيعملوا أعمال وخيفين خشوا الله جل وعلا، هؤلاء من؟ هم الذين يسرقون ويقتلون ويزنون، عمل معاصي خايف من ربنا ليعاقبه أن يلقيهم في النار ولا يبالي، هؤلاء هم الذين يسرقون ويقتلون ويزنون. قال لا يا بنت الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أن الله لا يتقبل منهم أعمالهم، لذلك تصلي وتستغفر، تطيع الله وتتوب، تتقدم بالصدقات وتسأل الله القبول. فوالله لو علمت أن حسنة واحدة قبلت منك فإن باطن الأرض أحب إليك من ظاهرها، إذ أنها تقربك من الجنة. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وهؤلاء الذين يرثوا جنات النعيم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لذلك فإن عبد الله بن عمر، وثبت هذا القول عن كثير من السلف، لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة، صدقة، سجدة، تسبيحة، ركعة، على اختلاف أقوالهم، لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة ما أردت البقاء في دنياكم. فلو تقبل الله منك ولو حسنة فأنت من المتقين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. لماذا تخشى الله؟ لأنه قوي قاهر. لماذا تخشى الله؟ تخشى أن يلقيك في النار ولا يبالي. لماذا تخشى الله؟ تخشى الله جل وعلا ألا يتقبل منك عملك. لماذا تخشى الله؟ تخشى الله جل وعلا أن يؤاخذك بجرمك وذنبك. فإن خشيت الله جل وعلا بالغيب، إن خشيت الله جل وعلا بالغيب أبشر بأن الجنة لك، يقربها الله بكرمه منك. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيها المؤمن وقفة، أيها الحبيب وقفة، أيها الصالح وقفة، وقفة للآن مع نفسك كلها، وقد أغلقت عليك الأبواب وأسدلت عليك الستر وذهبت عنك الأضواء وبقي الظلام، وبقيت مع نفسك كل. يا نفس إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك الله فيه. وقفة، قل لنفسك يا نفس إذا أردت أن تذنبي فاذنبي على أرض لم يبسطها الله. وقفة يا نفس إذا أردت أن تعصي الله فاعصي الله جل وعلا تحت سماء لم يظلك الله بها. يا نفس إذا أردت أن تعصي الله فاعصي الله سبحانه وتعالى بأعضاء وجوارح ورزق لم يعطك الله جل وعلا إياه. هذا عالم من العلماء قدم وقرب واحدا من طلبة العلم، عالم أحب واحد من طلبة العلم بين يديه، فلما أحبه قربه، ولما قربه رفعه، ثم قال وقد غضب بعض زملائي وأقرانه لأن العالم قرب، قال أتدرون لما قربته؟ لأنه يخشى الرحمن. قالوا كلنا نخشى الرحمن بالغيب. قال إذن خذوا هذه الحمامة الطائر، كل يأخذ حمامة وليأتني غدا وقد ذبحها في مكان لم يره فيه أحد. فذهب كل واحد، هذا أطفى الأنوار وذبحها، وهذا أسدل الستر وذبحها، وهذا ذهب بالصحراء وذبحها، وهذا ذهب بعيدا وذبحها. فجاء الطالب النبيه فلم يذبحها، غلام صغير، لم تذبحها؟ قال كلما ذهبت في مكان رأيت أن الله يراني فيه، فكلما فررت من أحد وجدت أن الواحد الأحد معي. طبعا نفسك وقول كده، قول كده سأعصي الله، همشي مع البت بس بشرط همشي في مكان ما حدش شفني فيه ولا الله. لو وجدت مكان من لا يراك الله فيه سر، سأذنب وأعصي الله جل وعلا بالنظرة للفتيات، ولكن بشرط ألا يكتبها الله علي. سأسب وأشتم وأجلس على مقهى عليها حراسة مشددة لا يطلع عليها الرقباء، هدخل نادي من نوادي وأسير مع الفتيات بس بشرط إن النادي عليه رقابة، ممنوع دخول الملائكة التي تكتم عليك الأعمال. لو وجدت مكانا كهذا اعصش، ولما لا يوجد مكان إلا والعظيم يطلع عليه، إلا والكبير المتعال يراك فيه، إذن فخشية الرحمن بالغيب أن تقف عند حدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: واحد خشية الله في السر والعلانية، ثانيا من أسباب النجاة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول العدل في الرضا والغضب، العدل في الرضا والغضب. والله يا إخواني نحن بحاجة ماسة إلى هذا الخلق النبوي المبارك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، ودعا النبي ربه به. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا، نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا، لا سيما وأنت ترى كثيرا من الناس ربما عافانا الله وإياكم ربما اتصف بصفة من صفات النفاق، فإذا كان يحب واحدا من الناس شخصا من الأشخاص فحدثت بينه وبينه خصومة ينقلب إلى الضد تماما ويعيره بما علم فيه، بل ويجعل كل خلقه الطيب ينسفه عن آخره، ثم يأخذ أخلاقه السيئة التي سترها فينشرها بين الناس. وهذه من أجل أو أقبح صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك، أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم هجر، إذا خاصم نسي العدل في الرضا والغضب. يا أيها المؤمن ألا تأخذ هذه الصفة من الله جل وعلا؟ فالله جل وعلا يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب الله قبله ولن يغضب بعده مثله، ومع ذلك فإن الله جل وعلا مع غضبه الشديد يوم القيامة لا يظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كن عدلا قد اتصفت بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه عدل لا يظلم ولا تضيع عنده الحقوق. كن عدلا كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فربك جل وعلا ونبيك صلى الله عليه وسلم تعلم من الله جل وعلا صفة العدل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يظلم، وإذا رضي لا يظلم. إذا غضب على إنسان لا يظلم، لأن الله أمره بقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش واحد صاحبك اتخصمت معاه، حصلت بينك وبينه مشكلة، خلاص تمشي وسط الإخوة كلهم: بس ده وحش، ده عمل كذا، انت عارف كان بيعمل ايه، ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا. وربما يكون هذه الأشياء أنت تعلمها فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عيرك أخوك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. حتى لو شتمك بشيء هو يعلمه فيك وهو صادق فلا تشتمه أنت ولا تعيره بشيء أنت تعلم فيه وأنت صادق، فإنما وبال ذلك عليه. والله جل وعلا أمر داود بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هو ربنا لو لم يكن عدلا وقد غضب يوم القيامة لا يقوم لغضبه إنسان، بل لا يقوم لغضبه خلق من خلقه. ومع أن الله جل وعلا غضب غضبا شديدا يوم القيامة، إلا أنه عدل لا يظلمك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله جل وعلا يعاقب المجرم بما فعل ولا يظلمه سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا عدل. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من الله جل وعلا هذه الصفة العدل في الرضا والغضب، الله يرضى والله يغضب. ومع أن الله يرضى وأن الله يغضب فإن الله عدل لا يظلم، تعلم النبي هذه الصفة، فكان إذا رضي لا يظلم وإذا غضب لا يظلم. فانظر ما عند النبي وساطة في العدل ولا في دين الله، يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحب الرجال إلى قلبه، ألا هو أبو بكر الصديق، أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فعل أبو بكر شيئا في حق المستضعفين لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر ألا يؤاخذه النبي أو يذكر له خطأه. أبو بكر الصديق يمر يوما فيرى المستضعفين بلال وسلمان وصهيب أو عمار، فلما نظر أبو بكر فإذا بأبي سفيان يمر أمام هؤلاء، يمر أبو سفيان أمام هؤلاء، فإذا بهؤلاء الثلاثة المستضعفين ينظر إلى أبي سفيان ويقولون: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يعني كان المفروض المسلمين سيوف الله يقتلوا هؤلاء المشرك الذي ما أسلم إلا يوم الفتح، رضي الله عن أبي سفيان، ما أسلم إلا يوم الفتح، ما أخذ سيوف الله من عدو الله. فغضب أبو بكر على هؤلاء ثم نظر إليهم ولهجهم وقال: أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها؟ أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها؟ ثم تركهم أبو بكر ولا، يعني أبو بكر غيرهم كانوا فيه بتزعوا أبو سفيان مش عايز الكلام ده، وسابهم ومشي. فالمستضعفين الغلابة قاعدين ساكتين، فذهب أبو بكر ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام القصة. فقال النبي لأبي بكر حبيب قلبه الذي أحبه وقال: لو كنت متخذا من الناس خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. قال النبي لأبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر أغضبتهم؟ زعلت الناس الطيبين الغلابة دول المساكين دول؟ أغضبتهم يا أبا بكر؟ والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. ولم يمنع حب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ألا يكون له الحق، بل العدل في الرضا والغضب، النبي يرضى عن أبي بكر ومع ذلك يأخذ على يديه لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك يا أبا بكر. فرجع أبو بكر وهو رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، رجع أبو بكر إلى هؤلاء المستضعفين ثم قال لهم: يا إخوتي أأغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لنا ولك. لم يمنع حب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره لأبي ذر الذي قال: صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة كذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنهم ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم رضاه عنهم ألا يأخذ على أيديهم. فحق المسلم عليك أن تأخذ على يديه وإن كان ظالما، فهذا العدل في رضا وغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحجزه عن الظلم. فإذا وجدت أخاك ظالم الإنسان اغضب عليه، ربما أهجره أجرا جميلا، دعه، أغرض الكلام عليه، أظهر له أنه مخطئ. ولا يمنعك حبك له أن يكون ذلك مدعاة إلى أن تتركه في غيه، بل نصرتك له أن تأخذ على يديه. وكذلك لا يمنعك بغض إنسان ألا تعطيه حقه، لا يمنعك بغض إنسان ألا تعطيه حقه. وهذا الذي يحدث كثيرا ولا سيما في هذه الأيام، وقد تراه من بعض الإخوة ربما يغضب على أخ من الإخوة، ربما تكون هناك خصومة بين واحد من الدعاء مع أخيه من الدعاء، فإذا بالطلبة يسيئون الكلام عن هذا الداعية وعن هذا العالم وعن هذا الشيخ رغم سبقه للعلم ورغم علمه الجليل والأدب والعدل كما علمنا سلفنا الصالح. ولو قرأت التراجم لعلمت كيف يكون العدل في اللمرة والغضب. ربما يكون إنسان ضعيف أو متروك أو منكر حديث، بل ربما يكون وضاعا للحديث، ومع ذلك لو وجدت ترجمته في كتب التراجم في كتب أهل التراجم يقولون فلان منكر حديث أو يورد مناكير أو كذاب أو ينسب إليه كذب أو أي كلام، ثم يقولون لكنه زاهد عابد ورع تقي قريب من الله، لكن يذكرون صفاته التي تجرح فيه في علم الحديث، ومع ذلك يقولون لا نطلع حفظه لكنه تقي، كان إماما في ورع، كان جبلا في الكرم من الله جل وعلا، كان ناسكا، كان عابدا. هذا هو العدل في الرضا والغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هذا حتى تعلم أنك حتى لو عاقب تعاقب بمثل ما عاقبت به، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلو عاقبت لا يدفعنك غضبك، لا يدفعنك غضبك على أن تترك العدل. فتقول اللي ضربني أنا مديله اثنين، أو اللي يعمل لي حاجة أعمل له اثنين، لا، إنما العدل أن تملك نفسك عند غضبك وترد كما قيل لك، كما قيل لك بالضبط، لا تزيد، لا تزيد، لأن الزيادة وبال عليك أنت. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وهو يموت، يغضب وفي أثناء غضبه يجازي النبي صلى الله عليه وسلم من أساء إليه بنفس الإساءة، يجازي النبي صلى الله عليه وسلم من أساء إليه بنفس الإساءة، ويستثني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدفعه الغضب إلى أن يأخذ كما يقولون في الجيش الحسنة تقص والسيئة عم. هذا عدم العدل في الغضب والرضا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت، الحديث الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، وكان العرب إذا وجدوا رجلا مريضا مرضا شديدا جاءوا بشيء اسمه اللد. اللد عبارة عن دواء مر يعطونه رغما عن الرجل المريض في فمه، يفتحون فمه رغما عنه ويضعوه فيه، ففيه بعض الشفاء كما يقولون. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة جاءوا باللد، دخلوا بيت النبي عليه السلام مثلا 6-7، جاءوا باللد الدواء المر ده وأرادوا أن يضعوه في فم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا في مجموع أحاديثه ألا نداوي المريض إلا بما يحب، بل حثنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نأمر المريض أمرا شديدا أن يأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يطعمه الله ويسقيه، يعني مريض ما مش عارف يأكل ما تقولش عليه، قل له كل ماشي، ما كانش خلاص سيبه، فإنما يطعمه الله ويسقيه. أعطيته علاجا؟ لا تعطيه علاجا وهو لا يرضاه. فمجموع حديث النبي أنه لا يتعالج إلا بما يريد أو إلا بما يحب. فدخلوا على النبي عليه السلام وهو مريض فجاءوا باللب، فأشار النبي إليهم ألا، لا مش عاوز، مش عاوز أشرب ده، ده أمر. فأشار النبي ألا، فقال بعضهم ببعض إنما حمل النبي صلى الله عليه وسلم مرارة الدواء ومرضه على منعه من ذلك، يعني كلام النبي ده أمر ينفذه ككل الأوامر ولا عشان هو مريض؟ فقال لا ده عشان هو مريض. فوضعوا في فم النبي رغما عنه هذا اللد الدواء المر. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم نظر في بيته فوجد الصحابة وفيهم العباس، ما كانش موجود معهم قبل كده، دخل بس معهم الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليلدن كل من في البيت إلا العباس فإنه لم يكن معهم. خلاص كل اللي قاعدين يشربوا الدواء المر قدامش ما عدا العباس، ما عدا العباس. فشرب الصحابة الذين جلسوا ولدوا النبي أصلا شربوا هذا اللد إلا العباس، هو العدل. فكونك ترد مظلمتك بنفس المظلمة لا مانع فيها، لكني أقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم يجوز أن ترد المظلمة، بل ربما أحيانا، ولكني لا أريد أن أتوسع في ذلك، ربما يذكر الله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا أن أخذ مظلمتك ممن ظلمك بنفس المظلمة ربما يكون هذا مدحا فيك فيذكرها الله جل وعلا في معرض المدح في صفة المؤمنين، قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى في معرض المدح عن المؤمنين: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. بشر أن يكون انتصارك بنفس مظلمتك العدل في الرضا والغضب. النبي عليه الصلاة والسلام جالس في بيت عائشة، والحديث صحيح البخاري، جلس النبي في بيت عائشة، فجاءت فاطمة بنت محمد تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن نساءك يطلبون منك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي لها: ألا تحبين ما يحب أباك؟ فرجعت فاطمة وهي حزينة أنها قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال لها ثانية قالت لا، فذابت زينب بنت جحش الحبيبة أيضا إلى قلب رسول الله التي كانت توازي أو تساوي عائشة قريبا في الحب، يعني كانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام محبوبتين، وإن كانت عائشة لها فضل على زينب. تقول: فلما دخلت زينب بنت جحش رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن أزواجك يطلبون منك العدل في ابنة أبي قحافة. ثم أساءت زينب الكلام، وكانت في لسانها حدة، كما تقول عائشة كان في لسانها بعض الحدة لكنها كانت رجاعة. شوف حتى عائشة، زينب بن جحش، زينب قالت فيها كلام غلط ثبتها مثلا، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها بتقول لكنها كانت رجاعة إلى الله جل وعلا، فيها حدة ممكن تغضب بسرعة لكن كانت رجاعة تائبة، كانت تعمل لتنفق في سبيل الله. ده كلام عائشة. فسيدة عائشة بتقول: فلما قالت في هذا الكلام نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أن النبي لا يغضب إن انتقمت لنفسي، فقمت لها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر. يعني النبي عليه السلام لم يحزن ولم يغضب لما انتصرت السيدة عائشة رضي الله عنها من سب زينب لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله، يعني الكلام ده بحق عائشة، لم يحمله حبه لعائشة ألا يأخذ الحق منها. لما أتت زينب أو إحدى نساء النبي عليه السلام بصفحة فيها طعام في بيت عائشة وأعطته للنبي، فكسرت عائشة الإناء، فأوقف النبي غلام وقال: انتظر. ثم أمرها أن تأتي بصفحتها فأفرغ فيها بقية الطعام، ثم دفع بقية الصفحة إلى الغلام وأبعثه إلى صاحبة الصفحة الأولى. فلم يحمل النبي حبه، لم يحمل النبي حبه لعائشة ألا يأخذ منها الحق. فالعدل في الرضا والغضب صفة من صفات الله اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بها الصالحون. الصفة الثالثة والأخيرة ألا وهي القصد في الغنى والفقر. القصد في الغنى والفقر، يعني القصد في الغنى والفقر؟ القصد يعني الاعتدال. أنت مطالب أن تكون مقتصدا حتى في العبادة. فقد بوب العلماء ومنهم النووي رحمه الله تعالى في كتابه الذي أكرمه الله جل وعلا وجعله قبولا في الأرض، كتاب رياض الصالحين، بوب النووي بابا بعنوان: باب الاقتصاد في العبادة. فالاقتصاد في كل شيء مطلوب. إن كنت غنيا كن مقتصدا في إنفاقك، إن كنت فقيرا كن مقتصدا أيضا في فقرك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. واعلم أنك لو اقتصدت فما عال من اقتصد، لا يفتقر أبدا من اقتصد. فلو أنك على نهر جار اقتصد وأنت تتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الوضوء، يتوضأ النبي يوما وعنده الماء. تقول عائشة: ولم يكثر النبي صب الماء. مقتصد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصد في الماء، صار يتوضأ بالمد، كف مية كده كف مية كده، يتوضأ النبي منه، ده المية اللي تكفيه، انت بتتوضأ بجردل واكثر من جردل. ويغتسل النبي بالصاع، صفيحة صغيرة 3 كيلو ولا حاجة او 2 كيلو ونص، الصاع ساع الرز حوالي 2 كيلو و300 جرام، يغتسل النبي بهذا الصاع. ولما اتى صحابي يريد ان يغتسل فتعلم الاغتسال ان يأخذ 3 حاسيات من ماء يغسل بها رأسه، قال: لا تكفيني. قالوا له: كانت تكفي من هو اكثف منك شعرا، او كما قال. فالاقتصاد حتى في الماء في الطعام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاقتصاد في الطعام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الاقتصاد حتى في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فليركض. فربما يأتي الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل، يريد النوم يصلي بالليل، فيأتي ليستغفر الله فيسب نفسه، يدعو على نفسه مثلا، فتقوم الليل لكن باقتصاد، تصلي باقتصاد، تطيع الله باقتصاد، تنفق مالك باقتصاد. وكذلك القصد في الغنى وكذلك في الفقر، مش فقر خلاص تمسك بقى على نفسك وتقطر على الناس، لا لا، انفق ولا تخشى من العرش اخلالا. فنقول نقول للغني اقتصد، ونقول للفقير انفق ولا تخشى، نقول للغني انفق ولا تخشى، ونقول للفقير اقتصد، فكلاهما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت مقتصدا فأبشر بأنك اتصفت بصفة من صفات النبوة، بل حزت 1/25 من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، حديث صحابة الألباني رحمه الله تعالى في عدة روايات صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد والهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. الاقتصاد والهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة، وفي رواية من 24 جزءا من النبوة. فإن كنت مقتصدا فقد حست جزءا من النبوة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم خشيته في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسأله نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضلين ولا مضلين، ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واخذل أهل الشرك في كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك الأمين. اللهم رد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين وبطش المتجبرين. اللهم رد عن المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق وكشمير والفلبين وفي كل مكان، رد عنا وعنهم كيد اليهود وكيد الأمريكان. اللهم دمرهم بأيدي المؤمنين. اللهم دمر اليهود والأمريكان والإنجليز ومدن الكفر المحاربين بأيدينا يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، وارفع راية الجهاد، واقمع به أهل الزلل والفساد، وانصرنا يا رب العباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لجميع إخواننا الطلاب، اللهم سدد ألسنتهم، اللهم قوي قلوبهم، اللهم ثبت العلم الذي ينفعهم في قلوبهم، اللهم أعنهم على كل خير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في علمهم، وبارك لهم في كل شيء يعينهم على أمر دينهم ودنياهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الأخ: نذكر الإخوة بصيام 3 أيام البيض، يوم السبت والأحد والاثنين، جزاه الله كل خير. نذكركم بصيام الأيام البيض يوم السبت والأحد والاثنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. وعليكم السلام ورحمة الله، حبك الله ثنى له. قل بالله عليك يا شيخ وضح لنا، اللحية فرض أم لا؟ لأن في ناس تقول من إلا قال لك ذلك، من اللي قال لك، من اللي قال لك ذلك؟ هي مش فرض، وما حكم حلقها؟ ويعلم أن من حلقها حرام. أسأل الله لنا ولكم العافية والفردوس الأعلى إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. الأخ يقول: أسأل الله لنا ولكم العافية والفردوس الأعلى إن شاء الله. التعليق على دون أما تيجي تدعو وتقول إن شاء الله، انتشر من وسط الإخوة، تقول له دعيني أقول لك ربنا يكرمك إن شاء الله، ما تقولش إن شاء الله، قل ربنا يكرمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دعا أحدكم فليجزم في المسألة فإن الله لا مستكره له. لما تيجي تدعو قل إن شاء الله، فإن شاء الله أجاب وإن شاء لم يجب فلا تقل إن شاء الله في الدعاء، ولكن اجز في المسألة، كما قال في حديث آخر لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شاء، فإن شاء غفر، فأدعو دون استثناء دون أن تقول إن شاء الله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والفردوس الأعلى من الجنة. اللحية فرض، اللحية فرض، ولا أعلم من خالف في ذلك، حتى من أفتى بحلقها لضرورة يقول بأن حلق اللحية حرام، فاللحية فرض، اللحية فرض وحالقها آثم، والضرورة تقدر بحسبها، فمن أصيب بضرورة أو ابتلي بضرورة فليذهب لمن يراه أعلم أهل الأرض. مش السنة كما تعلمت من رجل قتل 100 نفس سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، بعدين دلنا على عالم، اللي عاوز عنده شبهة معينة أو عنده فتوى معينة أو تعرض لابتلاء معين يذهب إلى العالم اللي ويظنه من أعلم أهل الأرض، بلاش أعلم أهل الأرض، من أعلم أهل الأرض، ويقف بين يديه يقول له أنا الظروف بتاعتي كذا وكذا كذا، هل هذه ضرورة في حلق اللحية؟ فإن أفتاه فله ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها ويقدرها أهل العلم الذين يعلمون مقاصد الشريعة ويفهمون فقه الواقع. فلا أعلم أحدا قال بأن اللحية ليست بفرض، بل هي فرض. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الأخ لله. يقول أنا أطلب من فضيلتك بدون ما أستحلفك بالله أن تلقي محاضرة عن قيام الليل في أقرب وقت إن شاء الله. كان في محاضرة إن شاء الله يكون قلت لكم في محاضرة كن رهبان الليل، واحدة بعنوان فرسان النهار إن شاء الله تعالى، بس خلي بالكم هديكم محاضرة رهبان الليل اللي بعدها ترفع السيوف على طول. رهبان الليل تقوم الليل بعدها فرسان النهار تروح الجهد على طول. اللهم ارزقنا اياكم من فضل. والان لي سؤالين هما: ما حكم الشرع في ان يكون الزوج لا يصلي وزوجته تصلي هي واولاده، هي تصلي واولاده لكن الزوج ما يصليش، مع العلم بان الزوجه والاولاد مش عارف حاجه بشتى الطرق، ومع العلم ايضا ان ابنه الكبير ملتزم ويحاول معه دائما، ولكن الاب لا يتقبل شيء ودائما يقول ان شاء الله اصلي لكن دون فعل. اعلم ان اول شيء هو الدعاء، واقول اعلم ان اول شيء يعني اول شيء هقول له ادعوا له بظهر الغيب، ادعوا له بظهر الغيب. الحاجه الثانيه اقول لك قول ربنا جل وعلا وامر اهلك بالصلاه، مش واصبر، واصطبر، يعني اصبر واصبر واصبر، والهدايه كلمه واحده. خلي بالك الكلام انت بتقوله ده كله بيأثر في قلبه، بس انت ما انتش عارف، كأن شجر واقف قدامك، جدار واقف قدامك عاوز تهده، جبت طوبة قاعد خبط في الجدار، هو ثابت قدامك، انت شلت ثلاث ارباع من تحت ولسه واقف، محتاج كمان خبطتين يقع، هو برضه كده جدار الذنب في قلبه انت بتهد فيه، بس ما بتهدش من مرة، زي ما انت كنت عاصي وما شفتش من مرة واحدة كلموك عشرات المرات، صحابك دعوك عشرات المرات، اخوانك دعوك عشرات المرات ومع ذلك ما تبتش، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يبقى انت ادعوه وادعوه وادعوه، واصبر واصبر واصبر، والصلاة بالذات امر صريح واضح من الله ان تصبر وان تصبر وان تصبر، لا سيما اقاربك، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. ودايما اقول لاخواننا في مثل هذا المواطن ما فيش مانع تقعد ليلة كاملة تدعو تصلي وتدعو ان ربنا يهدمك ليلة كاملة، يبقى دي ليلة دعاء لأبي ان ربنا يهدي، والله سيعطيه الله جل وعلا الهداية، فالهداية بيد الله عز وجل وقلب أبيك بيد الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياه جميعا. ذكرت في محاضرة ساعة قلبك في الربع الثالث وهو تخلية القلب، في الجزء الثالث وهو غسيل القلب، جزاك الله خيرا إن شاء الله مذاكر، ووسيلته الوحيدة هي الدموع، والسؤال من أين تأتي بهذه الدموع وقد مات القلب وجحدت العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها أو دعاء لا يسمع. فادعو الله جل وعلا أن يزرق الخشية، لكن أنا بقول لك بأسلوب عملي بقى، إن لم تبكي فتباك، افتقر اللي ماتوا، افتقر الحوادث اللي حصلت، افتقر أي حاجة غيرتها ما تعيط، أول ما تعيط ضبط القرآن، لو اتفتح الباب خلاص، إن لم تبكي فتباك طالما أنك بينك وبين نفسك في قيام الليل كده ولا بينك وبين نفسك ابكي كتير تباكى كثير، فمن استورده أورده، وكما تعلمنا أن العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، كذلك البكاء بالتباكي، تباكى 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 إلى أن يأتيك البكاء حتى يصبح البكاء سجية لك، حتى إذا بكيت بين الناس يكون هذا مما تعودت عليه، فأنت الآن بعيدا بعيدا عن الرياء، وأنت الآن مخلص. ما تقول في إنسان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويحفظه ويتصدق ويسعى في الخير ويدعو الله بين الناس ويأخذ مظهر التزام الخارجي من ناحية وتقصير وغيره، وهو لا يستحق ذلك، ولكن هناك ذنب كبير لا يستطيع التخلص منه ويكون في هذا الذنب جريء على المولى عز وجل. نرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن الإنسان خلق مفتنا، أو إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر. تفهم الحديث ده تعرف لو أنت بتقع في الذنب كل شيء تقع فيه، بس بتتوب ومع كل توبة بتحرقك يحرقك الذنب، ويكون خايف ومرعوب ونفس ربنا يتوب عليك ولو انك ما ترجعش وندمان ودموعك نزلت ومتحسر على ما صنعت من ندم وعزم على عدم العودة وإقناع على الذنب فعلت هذا مع كل توبة، فلو تبت في اليوم بعد أن صنعت الذنب 1000 مرة تبت بعد كل ذنب فإن الله يغفر لك حتى وإن كان الذنب من الكبائر ومن الفواحش. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفتهم إيه؟ اللي هم لهم الجنة اللي بيسارعوا إليها، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. بعد ما الذنب يخلص مش بس تقول تعلم كده يعني حاسب نفسك، لا، بعد ما الذنب يخلص اتضايق زعل اتحرق قاعد يعيط. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر عاملين. أقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ومعاذ عند الترمذي بإسناد صحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تلفها وخالق الناس بخلق حسن. أذنب على طول تعمل طاعة على طول، تصدق أنفق صلي بالليل استغفر كثير يغفر الله جل وعلا ذنبك. تفضل. لا إن شاء الله يتوب الله عليه بس أنا شوف هو هيكون عنده ذنب ربنا هيتوب عليه منه الشيطان يفتح له باب تاني، هيتوب ويجاهد نفسه الشيطان يفتح له باب تاني. ليه؟ الشيطان عدو متربص لك، لكن ممكن يكون في ذنب فضل تعبان له في الأمر يتوب ويقع ونرجو أن يتوب الله جل وعلا عليه. كل أخ وعليك الله كاتب يقول سؤالي عن الاستمناء، فإنك قرأت في كتاب فقه السنة من تأليف السابق أنه من يذهب إلى تحريم هو المالكية والشافعية والزيدية، أما الأحناف والحنفلة والحنابلة والإمام ابن حزم فلهم رأي آخر، الأحناف يرون أنه كذا كحنا بيقول أنه حرام إلا يقول سؤال الآن: هل الاستمناء حرام ومن يفعل آثم ويجب عليه التوبة حتى إذا كان يقصد تسكين الشهوة وليس إثارتها، إذا كان حرام فهل هو من الكبائر أم ليس من الكبائر وجزاكم الله خيرا؟ الرأي الراجح في هذه المسألة أنا أعرف الكلام هذا، وألف الشوكاني رسالة ورد عليها مقبل الوديعي رحمه الله تعالى أن الاستمناء القول الراجح فيه وقول الجماهير والله أعلم أنه حرام وهو إخراج الشهوة بنفسك، والدليل قول الله جل وعلا والسلبي الشافعية قول الله جل وعلا في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأصل في الفرج الحرمة إلا على الزوجة أو ملك اليمين، فالأصل في الحرمة إلا على الزوجة أو ملك اليمين، هذا هو الراجح والله أعلم. الأخ بعد سؤال أبن كذب كذب يقول: ستعرفني من نظرتي إليك. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رجل لقتل واحد من المشركين. فالنبي بيعرف العلامة، قال علامته أنك إذا رأيته هبته. قال له يا رسول الله إني لأهاب الرجال. قال له علامة دي لما تشوفه تخاف. فهو واحد يعني واحد من الصحابة قوي، فقول له ما خافش. قال له لا لما تشوفه تخاف. فراح أول ما شاف واحد خاف قال هو ده قتله. رجع قال له يا رسول الله قتلته، مش هقتله ولا حاجة. وعليكم السلام. يقول قبل أن أسألك سؤالي عشان أريدك أن تعلم بأني والله والله يعلم بذلك أحاول وجهد نفسي على البعد عن المعاصي، فأدعو قبل سؤالي أن يعيني على ذلك. أما بعد، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا شاب متبع. كلمة أنا مش حرام، كلمة أنا مش حرام. اللي يقول أنا ما فيش حاجة ويقول أعوذ بالله كلمة أنا، إن الشيطان قال أنا خير منه، لا ما في مانع أن تقول كلمة أنا طالما أنك تقول فيها شيء. الصحابة كلهم قالوا أنا، والنبي عزيزي قال أنا، أنا سيد ولا آدم، أنا فلان، أنا محمد، أنا إبراهيم، ما فيها بأس. لكن كلمة أنا اللي هي أنت بتتعيز منها تدل على الكبر والاستعلاء، لكن كلمة أنا عالي ما فيش بأس. نقول لك إن سؤال المنصورة تقول له أنت مين، يقول لك أني، كلمة أني دي يعرف إن المنصورة على طول. شاب مقتبل عمري يحاول جاهدا البعد عن المعاصي، أعمل في محل لبيع الملابس الحريمي، صدقني أني حاولت جاهدا أن أبعد عن هذا المجال، لكني كما أظن إن هذا مصدر عيشي ورزقي، ورغم أني كنت أعمل في مجال السياحة تركتها لأني أعلم أن أغلب ما يحدث بها حرام شرعا وأخلاقيا، وعندما تركتها عملت مجال البيع، مش عارف تخصص مجال البيع الحريمي الكاجوال، كاجوال يعني كاجوال، الكاجوال كما يقولون، ولكني أقول أني أعمل في مجال الكاسيات العاريات. فبالله عليك شيخنا أرشدني إلى الصواب، وأتمنى أخيرا أن تحدثني. مش عارف محاضرة. طيب وعليك الصلاة والسلام. خلاصة، العمل في مجال الحريم مش حرام، العمل في مجال النساء ليس حرام، بشرط ألا تنظر إليها ولا تمسها ولا تتكلم معها إلا بمعروف، فإن خضعت بالقول إلا تقي الله. ماشي، لو عرفت ما تبصلهاش وما تلمسهاش وما تقطعش بالقول اشتغل. ولما كنت ضعيفا فأنا أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. بس مش تسيب عشان العوض، أنت تتركها لله مش للعوض، مش تسيبها وأنت قلت أما شوف، لا. أنت النبي قال من ترك شيئا لله، ما قالش للعوض. من ترك شيئا لله، جرب نيتك وأخلص أنك تتركه خوفا من الفتنة ومن الذنب ومن المعصية، تتركه لله حتى لو ضاقت بك المعيشة سيرزقك الله تعالى. وأسأل الله أن يرزقك وأن يرزقنا ويرزق شباب المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. وعليكم السلام. كذا يقول نريد في الأسبوع القادم محاضرة عن بر الوالدين نظرا لأهمية الموضوع وتقصير الشباب في البر إلا من رحم الله. اللهم أعني على ذلك، اللهم أعني على ذلك. ورقة جيبها في ورقة تانية، سؤال بتاع رهبان الليل إن شاء الله يكون. هل ابتلاء الله للعبد بعد قيامه بعمل من أعمال الخير دليل تمحيص هذا العمل مما شابه من الكبر والعجب والرياء وغير ذلك، أم هذا دليل على حبوط هذا العمل ورده؟ لا، ليس دليل على حبوط العمل، وربما لا يكون، يعني يمكن يكون دليل على يعني تصفية الله لذنبه. فالابتلاء يكون للتصفية أو للترقية، للتصفية أو للترقية. ممكن يكون عملك كويس فابتلاك الله جل وعلا ليرقيك بهذا العمل لدرجة أعلى مما يوصلك هذا العمل بها. أعمالك الصالحة مثلا توصلك لدرجة 50 في الجنة، أحبك الله تعالى وانت أعمالك خالصة فيش رياء ولا حاجة، لكن الله أحبك فسبحانه وتعالى إذا أراد أن يرقيك مثلا لدرجة 1000 في درجة 1000 فيأتيك بابتلاء. طب انت ما عملتش حاجة، ليرقيك الله جل وعلا في الدرجة. فالابتلاء إذا كنت مؤمنا بأي حال من أحوال الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه. قال النبي في صحيح مسلم حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، إنه نعم مولا.